الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. لا يزال الحديث في قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم، فهم والجنه كمن قد راها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون، قلوبهم محمونة وشرورهم مأمونة. ناتج استشعار الآخرة احتقار الدنيا، كما أن استشعار الآخرة ناتج لعظمة الخالق في النفس، بمعنى أن الإنسان متى استعظم خالقه في نفسه، متى ما أحضر هيبة الله في داخله، استشعر الآخرة، أي أحضر الآخرة بما في الآخرة من نعيم وبما في الآخرة من جحيم، كأنه يعيش. ناتج هذا الاستحضار احتقار الدنيا، واحتقار الدنيا هو بحث يأتي إن شاء الله في قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تجارة يسرها لهم ربهم. إلا أن الذي يفرع على هذه الصفة هنا مجموعة من المواصفات تكون في نفس المتقي بناء على استحضاره للآخرة، واستحضار الآخرة مبني أساسا على حضور الخالق في نفس الإنسان. ولذا يأتي التسلسل طبيعيا: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. استحضار عظمة الخالق يصغر في عين الإنسان كل شيء، فهم والجنة فمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. يعني أنهم استحضروا الآخرة في أنفسهم. بناء على ذلك قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة إلى بقية المواصفات التي نأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. الصفة الأولى التي تتفرع على استحضار الآخرة واستحقار الدنيا حزن القلب. أولا المؤمن كما سبق منا القول وكما يقول إمامنا الصالح صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يعمل لما يخاف ويرجو. الموازنة في داخل نفس الإنسان المؤمن موازنة الخوف والرجاء دائما، إنه هو ناتج أساسا استحضار النعيم واستحضار العقاب. حين يستحضر نعيم الله يرجو ذلك النعيم، وحين يستحضر عقاب الله
يخاف ذلك العقاب.
فدائما نفسية المؤمن تعيش بهذا التوازن، توازن الخوف والرجاء، التوازن الذي يشير إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن لو نودي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. خوف. ولو نودي أن كل الناس إلى النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد. موازنة طبيعية، استحضار للخوف واستحضار للرجاء. النقطة الأولى هنا في معادلة الخوف والرجاء عدم القنوط من رحمة الله، يعني أن لا نخشى الله ونخافه ونحذره. ويحذركم الله نفسه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان واتقوا الله حق تقاته. ومجموعة كبيرة من الآيات والروايات التي ترتب صفة الخوف، إلا أن صفة الخوف في نفس المؤمن لا تطغى لتصبح يأسا، لتصبح قنوطا، لأنه بتعبير الحديث الشريف قنوط الإنسان أكبر من الذنب الذي سبب هذا القنوط، لأن القنوط يعتبر كفر بالله عز وجل. مهما يكون الذنب الذي أذنبه الإنسان قد لا يصل إلى مرحلة الكفر، لكن اليأس من روح الله ومن رحمة الله كفر بالله العظيم. في تفسير الصافي في سبب نزول قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبب نزول هذه الآية أن شابا في المدينة كان ينبش القبور لسبع سنوات، ينبش القبور ويبيع الأفكار، إلى أن نبش قبرا لفتاة من الأنصار ورفع عنها الكفن وفعل معها الفاحشة والعياذ بالله. بعد ما سوى هذا العمل استشعر الخوف والخشية من الله عز وجل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقر أمام الرسول بذنبه فنحاه رسول الله سريعا وأبعده عن ساحته. قالوا أن هذا الشاب تغرب في جبال المدينة لمدة 40 يوم وليلة باقيا حتى سقطت أشرار عينيه كما يقولون، إلى أن كما يقول الصافي في تفسيره حمله حيوانات الجبل فبكوا لبكاء وصف الطير على رأسه باقيا لبكاء. فتوجه الى ربه جل وعلا قال يا رب اذا انا هذا الذنب غفر لي اوحي الى نبي حتى يقتل توبتي. فاوحى الله عز وجل بهذه الايات والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه إلى الرجل وفطر الأغلال التي غل بها نفسه هذا الجنب يستدفعه كل احد، حتى ان رسول الله صلى الله عليه واله بمجرد ان اعترف له هذا الانسان بهذا الجنب محاه وابعده من هذه الساحه لكي لا ينزل بالمدينه عقاب لصوب هذا الفعل. لكن الله رحمته وسعت كل شيء، مهما بلغت خشيه الانسان من الله يجب ان لا تخرجه عن حد الرجاء وعن حد الامل وعن حد ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وان تتلمس رحمه الله في حياتك اليوميه، الله عودك الجميل فقط على ما قد مضى، حياتي هي قائمه على رحمة الله جل وعلا. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء. الكون أساسا قائم على رحمة الله جل وعلا، وستجلى رحمة الله للخلائق يوم القيامة حتى يطمع إبليس في دخول الجنة. شمت بالأجل نار قادم. يجب ان يكون الرجاء في النفس الى حد ان لا يخرج الانسان من خشية الله الى همه، مثل ما الخوف مطلوب الى درجة عدم اخراج الانسان الى اليأس، الرجاء مطلوب لكن مو لدرجة الامن. الامن من مثل الله هذا استخفاف، كما يقول الصادق في الحديث الذي مر صلوات الله وسلامه عليه: ومن خاف شيئا عمل له، ومن رجا شيئا عمل له، ومن خاف شيئا هرب منه. الرجاء بناء على رحمة الله وبناء على سعة هذه الرحمة وشمولها لكل شيء في الكون مستخبر في النفس، لكن يظل الانسان متوجس، يظل الانسان خائف، يخشى ان لا تشمله هذه الرحمه، لان الله سبحانه وتعالى ايضا اقسم ان يملاها من الكافرين من الجنه والناس اجمعين. وعقاب الله مو عقاب كما يقول امير المؤمنين فجرها صاحبها لغرضه، فجرها جبارها لغضبه، ولم يفجرها صاحبها لغرضه. مثل ما ان رحمة الله واسعة ووسعت كل شيء، غضبه ايضا لا تقيله السماوات والارض. المعادلة إذن في توازن دائم، وكما يشبهها أحد العلماء العارفين رضوان الله عليه، يشبه حالة الإنسان في الخوف والرجاء بحالته أو بحالة الفلاح مع أرضه، الزارع مع أرضه. يقول الإنسان إذا أراد أن يزرع أولا يبحث عن الأرض الطيبة والخصبة التي يمكن أن تنتج زرعا، ويحرث الأرض ثانيا، يستطلق الأرض ويبذر البذر ثالثا، ويسقي الماء رابعا، ثم يتعهد زرعه من الآفات والنواقض. هذه الحالة الطبيعية في حياة الزارع. أما لو عكسنا الأمر بأن فلاح بحث عن أرض سبخة ولم يتعهدها ولم يستصلحها أو لم يوصل الماء إليها، أو فعل كل ذلك ولم يتعهدها لكي لا تنتقض ولا تنتقض، ما سوى شيء. الراجي هو الأول الذي فعل كل شيء وانتظر رحمة ربه، استصلح أرضه وبحث أولا عن الأرض الصالحة ثم استصلحها ثانيا وبذرها ثالثا وسقاها رابعا وتعهدها خامسا. هذا اذا انتظر رحمة ربه يقال عنه الرازي الصادق في رجاء. اما الثاني ان الارض مهيئة اساسا او الارض مهيئة ولكن البذر لم يهدر او الارض مهيئة ولم تستصلح او لم يصل اليها الماء، هذا راجي احمق شفيف رجائه. لا ينتظر الانسان بعيد من هنا ان يغرق في المعاصي وان يسر على الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينتظر رحمة الله. ان رحمة الله قريب من المحسنين. أما إذا الإنسان تناهى في وتمادى كيف ينظر الله إليه نظرة رحمة وكيف يرجو رحمة ربه؟ من رجا شيئا عمل له ومن خاف شيئا هرب منه. معادلة الخوف والرجاء قائمة على العمل، العمل لما نرجو والخوف مما نخاف. انعكاس هذا الخوف على نفوسنا يجب ان يكون انعكاسا عمليا، مو مجرد كلام يقوله الانسان بلسانه ولا يصدقه عملا. هذا ما يجب ان يكون عليه قلب الانسان المؤمن. فقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قلوب مخزونه، معنى حضور معادلة الخوف والرجاء في قلب الإنسان. ابتداء أقول يجب أن نغلب جانب الحزن والخوف في نفوسنا. تدرون السبب؟ هو في المعادلة الطبيعية وكما ورد في الأحاديث الذي يجب أن يغلب جانب الرجاء، لأن رحمة الله سبقت وغضبت. بس احنا اليوم محاطون بالمادة وبالمعصية وبالفاحشة في كل زاوية من زوايا حياتنا. إذا الإنسان ما ارتكب هذا الفواحش تحيط، معالجة هذا الوضع الذي نحن فيه باستحوار الخوف أكثر. الرجاء في الحالة الطبيعية، في الحالة اللي الإنسان فيها ما محاط لهذه الشرنقة من المعاصي ومن الإغراءات، استحضار الخوف يجب أن يكون أكثر. فإذا اتزنت النفس غلبنا جانب الرجاء في نفوسنا. إذن قلوبهم محزونة يعني أنهم استحضروا معادلة الخوف والرجاء في أنفسهم. هل يعني هذا أن الإنسان دائما في حزن وفي سعادة؟ في داخله نعم. المؤمن كما ينص الحديث حزنه في قلبه ولكن نشره في وجهه، يستبشر يهش في وجوه الآخرين، تبدو عليه الابتسامة، يستقبل الآخرين بوجه حسن، لكن داخله محزون، داخله كئيب، داخله خوف، داخله مستحضر لهذه المعادلة. هل يبقى هذا الخوف؟ ورد في كثير من حالات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن في كثير من الأوقات يدخل عليهم الأصحاب يشوفوا نوع من السعادة والحزن بعد على نفس الإمام، لأن النفس إذا شحنت حزنا وخوفا طغى هذا على الوجه وطغى هذا على تعابير الإنسان. داخل الإنسان يجب أن يكون سعيدا منكسرا حزينا خائفا دائما وأبدا باستحضاره هذه المعادلة. أما السؤال الآخر وهو ما الذي يوجب حزن القلب؟ يعني بأي مناسبة يكون قلب الإنسان المتقي والمؤمن حزينا. المناسبة الأولى استحضار الإنسان لمقام الرب جل وعلا. الكثير من الآيات التي تلوناها تستحضر هذا المعنى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف من مقام الله، وعما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. مقام الألوهية هو مقام يبعث الرهبة في النفس، مقام الربوبية، مقام السلطنة، مقام السيطرة، ومقام السيادة. انت استشعر هالمعاني في نفسك تستشعر الرهبة تلقائيا. الانسان يرهب الاكبر منه سنا، ويرهب الاعلم منه، ويرهب صاحب النعمة واليد عليه، فكيف لا يرهب ربه؟ استحضار مقام الالوهية والربوبية والسيادة والسلطنة والسيطرة يجعل الإنسان مستشعرا الخوف والحزن تلقائيا. اللي ينهل ويمرح واقعا هو متذكر لهذا المعنى. اللي حياته مملوءة بالضحك وبالنكات وبالمجالس الفارغة إلى آخره، ما مستحضر هذا المعنى أن الله لا يحب الفرحين. اللي حاضر مقام الألوهية في نفسه يضحك قليلا ولكن يبكي في المقابل كثيرا. أما مجالس ومجالس له دائما، ومجالس فرح ومجالس بطر ومجالس بعيدة عن ذكر الله التي يعبر عنها السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الذي ينقله أبو حمزة الصومالي، التي يعبر عنها بمجالس البطالين، مجالس فارغة. لا يستحضر أصحابها مقام ربهم ومقامهم ربهم وأنهم عبيد مربوبون. اللي يستحضر هذا المعنى لا يغرق في هذه المجالس ولا يغرق في ضحكه. معنى ذلك أن لا يضحك الإنسان وأن لا يمزح. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعبد البشر وأتقى البشر كان يمزح، وكان تعلو عليه الابتسامة في بعض المناسبات، لكن مو هذه الحالة الدائمة. التاريخ ظل ينقل إلا مجموعة من المواقف إن الرسول صلى الله عليه وآله مزح فيها مزحا بحق، أو قال طريفة من الطرائف اللي أصحابه يضحكون لها، بس ما كانت هذه السيرة الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا في أسباب النزول لكثير من الآيات والسور، يقول لك ما رؤي رسول الله بعدها ضاحكا قط، وكذا في حياة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اليوم أقرأ خطبة لأمير المؤمنين بكى فيها أمير المؤمنين، وقال الراوي لم يرى بعد هذا الكلام ضاحكا قط. استحضار لمقام الربوبية. يمر أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه على قوم في نهار شهر رمضان يأكلون، فيقول القوم مسافرون أم مرضى؟ لأي مناسبة يعني تحضر في رمضان؟ إما مسافر وإما مريض. قالوا لا هذا ولا ذاك يا أمير المؤمنين. فإذا فأي مناسبة؟ فانبرى أحدهم وقال أنت أنت، وكان أمير المؤمنين راكبا على بغلته. أنت أنت يعني إشارة إلى التأليه، يقول أنت الله الذي لا إله إلا هو أستغفر الله وأتوب إليه. تقول الرواية فخر أمير المؤمنين من على بغلته ووضع جبهته على التراب ومر وجهه بالأرض قائلا بل عبد ذا خان. يخافون لتعليم الناس هذا الكلام. احنا نشتبه بعض الالقاب، نقول ائمتنا يسوي بعض الاعمال تعليم، لا هو يخشى الله. وكلما تعرفت على الله اكثر استشعرت الخوف والخشيه اكثر في احوال السجاد وفي احوال بقيه العلم لليالي انين وحزن وكآبة ودعاء وبكاء. مين انه يريد يعلم اسلام عن الاسلام؟ عمره ما تعلم اسلام عن الله. هو خشيه الله واستحضاره لمقام ربه يحدوه الى هذا العمل. احنا مشكلتنا مستحضرين هذا المعنى، ومن ثم حياتنا ملأى بالضحك واللعب واللهو. تكرر ان هذا لا يعني ان الانسان ما عنده ساعات معينة يخلو بها الى نفسه فيما اباح الله وحله. وجود هذا إنه يلعب فإني أكره أن أرى في دينكم غربة كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله. بس أن يطغى هذا على حياتنا هذا إلا الله، إن الله لا يحب الفرحين. هو هذا معنى، معنى أن الإنسان يتمادى في الضحك واللعب واللهو إلى أن يأتيه هازم للدار. ذاك الوقت بعد لا ينفعه ضحكه ولا ابتساماته ولا نكاته ولا لطائفه. إذن السبب الأول الذي يجعل الإنسان مستشعرا الحزن، وهذا لفظ الاستشعار أو لفظ الشعار موجود في كثير من الروايات، وهو كناية جميلة باعتبار أن الشعار من اللباس، هو ما لامس البدن والجلد. استشعار الخشية يعني أن تكون خشية الله حاضرة في نفس الإنسان. هذه الخشية لا يقصدونها مجموعة من الأعمال، هي حالة في نفس الإنسان. تشوف بعض الأوقات الإنسان مصلي وصائم الى غير ذلك من واجبات الشرع، بس يجد الحرام يسر عليه غصبا. المسألة مو مسألة صلاة وصيام، بقدر ما هي حالة النفس تعطي الانسان خشية يوم يتعرض الى حالة من الحالات او اغراء من الاغراءات يكر الله. ثانيا استحضار هول الآخرة، وفهم معادلة العالم الآخر يضفي على الإنسان حزنا وسعادة. احنا بحاجة دائما الى مطالعة الروايات التي تصف ذلك اليوم، تصف ذلك العالم، ابتداء من وفاة الإنسان الى دخوله احد المقرين. لازم الانسان يستشعر ذلك اليوم، اهوال ذلك اليوم، شدائد ذلك اليوم. اذا الانسان تذكر هذا يستشعر حزنا ويستشعر خوفا. ثالث الامور وزن الانسان من عمله، بتعبير الروايه فيما هو مضمون الرواية والحديث، يقول الإنسان بين عمل قد مضى أو ذنب قد مضى لا يدري أغفر الله له أم لا. أنت تيجي بعد الذنب وتستغفر وتطلب من الله المغفرة وتقول، ولكن معلوم عندك أن الله تاب؟ معلوم عندك أن الله غفر؟ لا نعلم أن الله غفر أو لم يغفر. فالإنسان المؤمن يحذر عمله الماضي باعتبار أنه يخشى أن الله لم يغفر، مهما يكن واقعه اليوم يخشى أن الله جل وعلا لم يغفر ذلك الذنب. ووجل من قصور عمله، وأن هذا العمل قد يكون قاصرا عن إيصاله إلى جنة الله، وبالتالي وجل مما مضى ووجل مما سيأتي. نظر الإنسان إلى عمله وتمحيصه إلى عمله يوجد في النفس أيضا نوع من الخشية ونوع من الخوف ونوع من الخوف. هذه الامور الثلاثة، استحضار مقام الله جل وعلا، حزنا في النفس. يبقى ان القضية الرئيسية مربوطة باستحقار الدنيا واستحقار الاخرة، لان صفة قلوبهم محزونة متفرعة اساسا على استحضار ذلك المقام وذلك اليوم، وعلى استحضار مقام الله عز وجل في النفس. كبر الخالق في عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم. يبقى ان المقصود الحزن هنا هو حزن القلب، هو تلك الملكة التي تكون في النفس تحرج الإنسان عن معصية الله وتمنعه عن التمام. وهذه ملاحظة أخيرة أكررها وأؤكد عليها، من إلى آخر اليوم مجال كله والمرح. أقول من ابتلاءاتنا، لأني دائما أكرر أن الإنسان يجب أن يغلق على نفسه بعض المعاصي. أكو أبواب تؤدي الإنسان إلى المعاصي، مناقص الإنسان هو اللي داخله كثير، نفسي ودنيا وشيطاني والهوى، ما عندنا أمور كبيرة تدفع الإنسان باتجاه المعاصي. العالم كله يدعو الإنسان إلى المعاصي، والمعصية الإخلاد إلى الأرض، التثاقب إلى الأرض، ما يمكنك أن تتصور نفسك في منتصف جبل، الصعود إلى قمة ذلك الجبل يتطلب جهدا ويتطلب عملا، بس لكي تصل إلى الوادي متقرر انتهى لحظة وشوف نفسك تحت. هي معادلة الدنيا والآخرة، هذه من يطلب الآخرة كمن يصعد إلى القمة، ولولا عون الله ما صعد. ثم يطلب الدنيا بس يقرر أن يترك الصعود ويشوف نفسه في أسفل سافلا بعيدا، ما يريد أن يكون معادلة الدنيا حصة النار بالشهوات. صعوبة التقوى وصعوبة الخشية وصعوبة الورع تستدعي من الإنسان أن يعين على نفسه، مو يفتح أبواب معصية على نفسه. من أبواب المعاصي هي مجالس الله ومجالس المرح ومجالس الفرح، مجالس الساعة والساعتين والثلاث، النقطة وكل يوم نقطة، والطرفة وكل يوم طرفة، وتروح كلمات نابية وكلمات قبيحة ومرح وضحك. الإنسان في هاللحظة يتصور بهبوط ملك الموت عليه، لسمو الموت بهاذن بالزال المعجنة في اللبلان، فانه يقطع هذه اللذة. وعدنا احنا من المكتوف نفسك بحق اكثر من اللازم تكفر، ان الله لا يحب الفرسين. هالمجال نوع من إعانة الشيطان على الناس، يكرر في المقابل مو مطلوب أيضا أنه الإنسان من دعاء سنين لدعاء أبو حمزة من دعاء أبو حمزة إلى قراية ولكم، هذا مو مطلوب شرعا. المطلوب هو إيجاد هالملكة وغلق الأبواب اللي يمكن أن تفتح على الإنسان معصية والعياذ بالله. لا، المؤمن هش بش نشره في وجهه، يمزح مع الآخرين، يتلاطف مع الآخرين، بس هذه منح في طعامه. شلون إذا زاد العيار شوي يخترب الأكل، بس من دون أهمية يصير عند الإنسان مرض، يصير أكله من دون أهمية. بعض الأوقات الحالة اللي يصل إلى الإنسان هي مرض ضغط من كثرة الفرح، فلازم يرفع الملح لفترة من الفترات إلى أن تتزن نفسه ويستحضر معادلة الخوف والرجاء.
ذاكر الوقت يحط له شوية ملح في حياته، في أسبوعه، في سهرة، في سنة. أما الضحك الدائم والمرح الدائم وما كفاعة استحضار لخشية الله والبكاء من الله، ما يوجد حالة من التعادل في النفس بين الخوف والرجاء. نسأل الله لنا ولكم الخشية من مقامه والخوف من عقابه وعذابه، والرجاء لرحمته، فرحمته سبقت غضبه وهو أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.